التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق النازحين، والمقاومة تسيطر على طائرة استطلاع للاحتلال في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق دولي مخايد في مجزرة الطحين بقطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم بكل الطرق الممكنة. وقال رئيسي في كلمة خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للغاز في الجزائر إن نظام الهيمنة الغربية الذي تشكل على أساس استعمار الدول أصبح اليوم أضعف ولا معنى له، ويعتبر بقاؤه استمرارا للعلاقة بين المهيمن والمهيمن عليه. وأضاف الرئيس الإيراني أن الحرب الحالية في غزة هي مواجهة بين محور الشر ومحور الشرف، لافتا إلى أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه، وأن المقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة، وأن الشعب الفلسطيني أثبت انتصار الدم على السيف. حول تواصل عمليات الفرز والنتائج التي أعلنت في بعض المحافظات حول انتخابات مجلس الشورى الإسلامي 12 ومجلس خبراء القيادة 6 التي شهدتها إيران يوم أمس، نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد بكر علي من طهران.
عملية العد والفرز للانتخابات التي جرت يوم أمس مستمرة منذ انتهاء الانتخابات وحتى هذه اللحظة. بعض الدوائر الانتخابية شهدت النواب الذين سيدخلون البرلمان القادم وانتهاء عملية العد والفرز، ولكن بعض الدوائر الانتخابية كالعاصمة الإيرانية طهران والمدن الكبيرة في أرجاء إيران، بما أن عدد النواب هو عدد كبير وعدد المرشحين للانتخابات هو عدد كبير، لا تزال يعني الانتخابات غير يعني منتهية بشكل كامل. بحسب آخر خبر الذي صدر عن وزارة الداخلية قبل ساعات من الآن، تبينت نوعا ما التركيبة المستقبلية للبرلمان القادم من العاصمة الإيرانية طهران. نشهد هنالك فوز شبه قطعي أنصار ولمرشحي يعني التيار المبدئي في العاصمة الإيرانية طهران وكذلك بعض المدن الإيرانية، وبالمقابل نشهد شبه هزيمة كاملة للتيار الإصلاحي في إيران. نحن نعلم بأن التيار الإصلاحي دخل هذا المعترك الانتخابي وهو يشكو من إبعاد عدد من مرشحيه من قبل مجلس صيانة الدستور لا سيما في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن باقي مرشحي التيار الإصلاحي في باقي المدن الإيراني أيضا لم يحقق مقعدا برلمانيا بارزا في البرلمان القادم. كنا نتوقع بأن هذه الانتخابات تكون انتخابات مفاجآت وتكون حبلى بالمفاجآت، وبالفعل هذا ما حصل. نتائج الانتخابات التي ظهرت تبين بأن هنالك مفاجآت كبيرة في هذه الانتخابات لا سيما في داخل البيت الأصولي. كنا نتوقع وكان المراقبون يتوقعون فوز قائمة السيد محمد باقر قاليباف، وهي قائمة جبهي بويدري وقائمة شونا اتحدا، وخرجا بقائمة واحدة. هذه القائمة لم تبلغ بلاء حسنا في الانتخابات وحققت فقط 12 يعني مقعدا في البرلمان القادم.
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة جديدة بحق النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مناطق في محيط المستشفى الإماراتي حيث خيم النازحين، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 60 شخصا بينهم أطفال. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحية 92 شهيدا و156 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 30,320 شهيدا و71 ألف وأكثر من 530 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. تمكنت كتائب القسام للاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز سكايلارك خلال مهمة استخبارية لجيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وأكدت الكتائب تفجير مقاتليها دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في حي الزيتون، لافتة إلى استهداف قوات رجلة للاحتلال في ذات الحي بعبوة مضادة للأفراد ملحقة بهم خسائر فادحة. إلى ذلك نجحت سرايا القدس بالتعاون مع كتائب المجاهدين في إسقاط طائرة صهيونية مسيرة من نوع هيرمس بصاروخ مضاد للطائرات في سماء بيت لاهية شمال القطاع. أصيب مستوطن جراء عملية طعن يشتبه بتنفيذها في منطقة الظاهرية في محافظة الخليل بالضفة الغربية. وادعى إعلام الاحتلال أن المستوطن أصيب بجروح متوسطة بعد نقله إلى المستشفى دون ورود معلومات إضافية. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أسرى سابقون خلال الساعة 24 الماضية بأرجاء متفرقة بالضفة الغربية. هيئة الأسرى والمحررين أشارت إلى تجاوز حصيلة الاعتقالات في مدن الضفة 7,330 منذ بداية العدوان على القطاع. قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر مرفوض. وطالب بوريل بتحقيق دولي محايد في الحادث المأساوي ومقتل أكثر من 100 مدني كانوا يحاولون الحصول على الطحين والمواد الغذائية بغزة، مؤكدا أن مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة تقع على عاتق إسرائيل، فيما دعا مجلس الأمن للعمل على وقف عاجل للقتال والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استضافة تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة. وقبل ساعات أعلنت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ هجوم جوي على قيادة القطاع المستحدث في ثكنة ليمان التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة بمسيرة انتحارية. وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في لبنان أن المسيرة أصابت هدفها بدقة عالية دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد زفت اليوم 5 من مجاهديها استشهدوا على طريق القدس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق النازحين والمقاومة تسيطر على طائرة استطلاع للاحتلال في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق دولي محايد في مجزرة الطحين بقطاع غزة. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. ضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
متى الشمس تطلع؟ هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية المكرة 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2013-848-0981، مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر رسائلكم الصوتية والنصية على الرقم التالي عبر تطبيق الواتساب 0989388704050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم 48 بعد 100 على التوالي، حيث شن قصفا عنيفا على منازل مأهولة بالسكان، في حين لا تزال الكارثة الإنسانية آخذة بالتفاقم، لسيما في المناطق الشمالية جراء الحصار المطبق. وبموازاة القصف تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقل وطأة عن القصف والدمار، إذ قالت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700,000 مواطن بشكل مباشر، في حين جددت الأمم المتحدة اليوم تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة أصبحت شبه حتمية ما لم يتغير شيء. وفي أحدث حصيلة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية، أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، وهو ما يرفع عدد الشهداء إلى 30,320 شهيد و 71,533 جريحا منذ 7 أكتوبر. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. ساعة نشر فيها للتاسعة وتسعة عشرة دقيقة. الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أعلن بأن طفل من كل 6 أطفال في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد. في الأثناء شكك مسؤولون أمميون برواية الاحتلال الصهيوني وأكاذبه حول مجزرة الطحين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 112 شهيدا ومئات الجرحى، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق بالواقع، كما طالب رئيس المجلس الأوروبي بتحقيق فوري ومستقل. اليوم عاد الحديث عن هدنة في غزة إلى مسرح الأحداث، حيث كشفت مصادر أن مفاوضات الهدنة ستستأنف في العاصمة القاهرة غدا الأحد. المصادر المصرية أضافت أن الأطراف المعنية اتفقت على مدة الهدنة المقترحة وعملية إطلاق سراح الرهائن من قبل الجانبين الفلسطيني والصهيوني، لكن المصادر أشارت إلى أن هناك حاجة لبذل جهد إضافي من أجل الاتفاق على مسألة انسحاب جيش الاحتلال من شمال القطاع، إضافة إلى عملية عودة الأهالي إلى المناطق الشمالية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نتحدث عن مجاعة وكارثة إنسانية، والعالم لا زال يغض الطرف عن تلك المجازر والجرائم التي ارتكبها ولا زال يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني الذي توغل وتغول حقيقة بقطاع غزة، وخلال الفترة الماضية أثبت ولأكثر من مرة بأنه لا يعير أهمية للتقارير الدولية أو العالم، وهو الذي أثبته على أرض الواقع من خلال الجرائم والمجازر التي ارتكبها. الأخ عبد العزيز من الكويت معنا في هذه اللحظة. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله، أهلا.
أهلا وسهلا بك، حياك الله شيخ أحمد.
تفضل.
احنا الان الله يبارك فيك، بارك الله. نحن الان نتكلم عن بطولات اخواننا المجاهدين في فلسطين. اولا نقول تحيه تجار واكبار لاخواننا المجاهدين في عموم فلسطين طبعا، اللي في الضفه وفي غزه، ولكن خصوصا في غزه حيث تدار هناك المعارك، يعني والاباده اللي قاعد يستخدمها المحتل مع اهل غزه. نسأل الله لهم النصر بإذن الله تعالى أولا، ونسأل الله بأن يحفظهم جميعا صغيرهم وكبيرهم بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة لأبطالنا بإذن الله تعالى قدموا أروع البطولات والملاحم، يعني مع العدو المتغطرس. هذا العدو سبحان الله، يعني احنا المفهوم عندنا أنه الماكينة الإعلامية للمحتل منذ نحتل هذه الأرض، أرضنا الطيبة المباركة أرض فلسطين، وهو طبعا يقدم الدعاية بحيث أنه هو الأسطورة وهو القوي وهو كلام. وكانت للأسف حتى المعارك التي دارت في القديم في 67 وفي 73 كانت هناك للأسف ترى بعض الخيانات يعني تدار في هذه الجبهات من قبل البعض من قادة جيوشنا، وللأسف ولهذا أعطوا لهذا العدو الحجم الذي هو أكبر منا، بأنه هو هذه الأسطورة، الجيش الذي لا يقهر والجيش الذي لا يهزم. ولكن للأسف شوف اتضح الآن بسواعد هؤلاء الشباب المقاومين المجاهدين في سبيل الله من أهل غزة، من أهل حماس والجهاد الإسلامي، قاموا بهذه العملية المباركة عندما اقتحموا في يوم 7 أكتوبر وبينوا هشاشة هذا النظام وهذا المحتل بأنه فعلاً أنه أوهن من بينة العنكبوت. وإحنا بصراحة يعني الآن نرى بأنه في جبهات القتال اللي تدار الآن في غزة الأبطال فعلاً يعني كانوا المحتل أعظم الدروس والقتال، وهزموهم فعلاً شر هزيمة في كل الجبهات في الشمال وفي الجنوب. الآن المعتدي المحتل الآن له 10 أيام يحاول أن يتقدم خطوة إلى الأمام، ولكن الأبطال الأسود نسأل الله أن يحفظهم وينصرهم بإذن الله تعالى، وهم منتصرين
إن شاء الله.
وهذه المعركة نهايتها قريبة بإذن الله تعالى، وستحرر فلسطين من بعد هذه المعركة، وهذه هي النهاية بمشيئة الرحمن الكريم بإذن الله تعالى.
اللهم أمين. أخي عبد العزيز اسمح لي أن استثمر تواجدكم معنا كمواطن عربي ومسلم. عبد العزيز العنزي وعنزة حقيقة من القبائل والعشائر المعروفة العربية الأصيلة، كمواطن عربي ومسلم ونحن مقبلون على رمضان الخير والكريم، كيف لنا نصف مواقف هذه الأنظمة التي نتحدث عنها اليوم؟ تارة نقول خانعة، تارة نقول متواطية، تارة نقول أنها مع الجلاد ضد الضحية. كيف لنا بكلمات كمواطن عربي ومسلم أن نصف هذه الأنظمة؟ نعم. تفضل أخي عبد العزيز.
والله يا عزيزي فعلا يعني خذلان، يعني للأسف الشديد أن الأمة فعلا في خذلان، وخذلت هذه المقاومة وهؤلاء الأبطال اللي حقيقة بكرة سنتساءل عند الله وسنحاسب عليهم بأن لم نقف معهم ولم نقدم لهم العون. الآن الأبواب مغلقة عليهم حتى من أقرب المقربين من الجيران اللي حولهم، المفروض أن تكسر هذه القيود ويدخل عليهم، تدخل عليهم المساعدات ويدخل عليهم السلاح ويدخل عليهم الشباب اللي هم أغلب الشباب الآن يعني ينتظرون الإشارة لفتح الحدود للالتحاق بإخوانهم المجاهدين ويجاهدون في سبيل الله في هذه الأرض المباركة. ولكن للأسف مخذولين الآن حقيقة، إحنا لا بيدنا قرار، الشعوب ثائرة، لكن الحكومات أنت عارف الحكومات لها قوانين ولها سلطة، وهي اللي تمنع ما تخليك تتحرك أو تذهب أو تروح حتى أنك تعادل أخوانك وتوقف معهم. ولا والله لو فتحت أبواب الحدود وانطلقت الشباب الثائرة الآن التي تدور بأنها في سبيل الله تساعد أخوانها، والله لكان هناك النصر مؤزر وواضح.
أكيد.
أهل اليمن، أنت رأيت اليمن الآن
بالتأكيد
اللي يقومون فيها أخوان اليمنيين يقولون افتحوا لنا الحدود، نحن نكفي عنكم يا أمة المليار، لا نريد منكم مساعدات، نحن اليمنيين فقط لحالنا، أن دخلنا بإذن الله تعالى سننصر أخواننا الفلسطينيين وثم نهزم عدوهم بإذن الله تعالى، نجعله يهرب من إيه. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى، للأسف لأن للأسف يعني حقيقة إحنا وضعنا مزري، وهذا السبب اللي هو الخذلان اللي ما كان المفروض. إنه شوف عندك الأجانب الآن، عندك في أوروبا يطلعون مظاهرات من أجل إخواننا في فلسطين، طلعوا كم شخصية من الشخصيات في 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 أمريكا.
صحيح.
وكذلك لا تنسى الطيار اللي حرك نفسه هذاك اليوم، الطيار اللي
أيقونا اليوم.
نعم، وفضحهم وفضح أمرهم بإن قال نحن نقاتل ونضرب ونقتل أهل غزة بالطيران. إذن الطيران الأمريكي مشارك مع الطيران.
بارك الله بكم أخي عبد العزيز،
بقتل أخواننا في في غزة.
أحسنت.
وهذا اللي جعله يحرق نفسه أمام السفارة الصهاينة، فقال أنا لا أقبل بهذا الأمر بإني أقوم وأرتكب هذه الجرائم وأقتل الناس الأبرياء.
شكر جزيل، بارك الله بكم.
الحمد لله على كل.
الحمد
الله يبارك فيك، حياك الله.
حياك الله وبياك الأخ عبد العزيز العنزي من الكويت، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله ونبي حضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار، طوفان الأقصى، اجتاح الكيان الصهيوني، موضوع النقاش. طبعا في الأخبار العاجلة، الإعلام العبري يعلن الآن عن سماع دوي انفجارات عنيفة قرب بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. التحق بنا ضيفي الكريم من سلطنة عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي مسعود المعنشي. أستاذ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أستاذ علي. نبحث في اليوم 48 بعد 100، هذه المجازر، ما جرى ويجري في غزة وصمت العالم، ونتحدث عن الجوع وعن الكارثة الإنسانية، وبإمكاننا أيضا أن نتحدث عن الأعداد التي فاقت الخيال في الجرحى وكذلك الشهداء، بالإضافة إلى كارثة التجويع والتعطيش، نتحدث عن كارثة إنسانية يعاني منها اليوم مئات الآلاف في غزة، ولا زال العالم يقف موقف المتفرج إلا ما رحم ربي. تفضل.
حياكم الله العظيم. هذه ضريبة الاستقلال، وهذه ضريبة الأوطان والكرامة، دائما وأبدا يجب أن تكون ضحايا، ويجب أن تكون هناك خسائر، ويجب أن تكون هناك تضحيات.
أكيد.
فبالتالي بعد 7 أكتوبر القضية الفلسطينية على السكة الحقيقية، وأصبحت الملف الأول في العالم قاطبة ويقظة في ضمير العالم بالكامل. وأنا من الناس المتفائلين جدا بما حصل، وهذه الارتدادات وهذه التداعيات وهذه الأعراض الجانبية هي أراها ضريبة طبيعية سيد الكريم. في الجزائر منذ عام 1830 عام احتلال فرنسا إلى 1962 عام الاستقلال دفعت الجزائر 10 ملايين ضحية، وبالتالي نالت الاستقلال. الأمر الثاني بالنسبة للثورة الجزائرية، إذا أردنا إسقاطها على الوضع في فلسطين، لم تنجح الثورة الجزائرية في إجبار فرنسا على اتفاقيات الجزائر منذ عام 61 إلا بعد أن انتقلت الثورة إلى قلب باريس. اليوم الكيان الصهيوني يتزلزل من داخله، لم يعد يقوم بحروب كما كان في السابق في جغرافيات خارجية، حروب الملفان التي كان يسميها. الآن الكيان يضرب داخله، والآن الكيان يشعر بالمسار أن الخارج عقربة من زلاله وقارب. وبالتالي أنا من شأني رغم الأعذار أنا متفائل جدا بأن هذه الطريقة الصحيحة والحقيقية. وأول أمس طبعا كما تعلم كان هناك اتفاق يعني جمعي للقصائد الفلسطينية في موسكو،
صحيح.
فاليوم عادت البندقية إلى غصن الزيتون بعد أن فقدت في عام 2008.
طيب أستاذ علي، كيف لنا أن نصف المشهد الآن في قضية المفاوضات والحديث عنها لا زال مستمر حتى هذه اللحظة، باعتبار أن هناك أجواء في القاهرة تفاوضية، وهناك بايدن لأكثر من مرة تحدث عن هذا المشروع وتحدث كذلك عن إمكانية إنزال المساعدات عبر الطائرات؟ فضل.
نعم، يعني أولا وقبل كل شيء، إطارة الحرب ليس المقصود منهم الانتصار، هم يعلمون بأن الانتصار أصبح شأن الماضي. الآن من نفرض القواعد اليوم قواعد الاشتباك ونهاية الحرب الفصائل الموجودة. أول مرة الفصائل الفلسطينية تقوم بعمليات هجومية وليس دفاعية كما كان في السابق. هم الآن في مرحلة ما بعد الطوفان، هم يتومون الطوفان بأنه هزيمة نكراء في الداخل الفلسطيني الإسرائيلي وفي ميدان معركة في رمي. الآن يتفاوضون حول كيفية السيطرة وضبط قواعد اللعبة في المستقبل، كيف نضبط سلاح المقاومة فقط عن طريق دولي، عن طريق دولة معينة، عن طريق سلطة فلسطينية، هكذا. هم يتحدثون الآن عن ما بعد، لم يعرفوا أنه أي وقف لإطلاق النار هو عبارة عن قوة إضافية لفصائل المقاومة، أي وقف كان، أي هدنة قادمة. وبالتالي هم يسعون من اليوم على اعتبار انه يعني ماذا نفعل بعد، يعني بعد ان تتوقف الحرب على الارض ماذا سنفعل؟ كيف يمكن ان نضبط قواعد الامر المجدده؟ نعم، اليوم الثاني كيف يمكن ان نسيطر على هذه الفصائل؟ من الذي سيتمكن لنا بضبط هذه الفصائل وايقاع المقاومه مستقبلا؟ فصيل كان عندهم مشاكل في لبنان، كان عندهم مشاكل مع فلسطين، اليوم انتشرت الى العراق، اليوم انتشرت الى اليمن، فزادت رقعه المقاومه وهذا الحب الكيان الصهيوني
ورعاته. طيب أستاذ علي، ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله، هكذا نسمع دائما، ما المقصود بهذا الكلام وما الذي تغير في المشهد خصوصا في معادلة مواجهة الكيان الصهيوني بعد أكثر من 7 عقود ونيف؟ تفضل.
نعم، أولا 7 أكتوبر كان عامته يعني يوم فيصل في النظام الفلسطيني والنظام العربي تجاه هذه القضية التي أصبحت شبه منسية وأصبحت تقريبا محصورة في جغرافية معينة. الأمر الثاني، في 7 أكتوبر هزم السلاح الصهيوني، هزم العقل الصهيوني، هزمت الاستخبارات الصهيونية،
صحيح.
وبالتالي هزمت النظرية الاستراتيجية التي قام عليها الكيان وهي نظرية الخوف مقابل الكثرة. اليوم هذا الخوف أسقطته القلة وليس الكثرة، وبالتالي هذا الهزيمة النكرة خلاف غزة الذي يصبر على أنه أعظم ما وصل إليه العقل البشري في التكنولوجيا والأمن السيبراني كسر، وكما تعلم صدرت كل الأجهزة الموجودة وهذه هزيمة عقلية لآخر ما توصلت إليه وتفتقت عن عقول الغرب، هذه هزيمة نكرة لم يعوضها. وبالتالي كل ما حصل بالمباغتة والتضليل الاستراتيجي الاستخباراتي الذي قامت فيه فصائل المقاومة وحتى السرية التامة التي قامت من خلال هذه العملية التي لم يعلم بها سوى 1200 شاب في ليلة 7 أكتوبر، صبر انت الى وين السرية،
صحيح.
وحتى قيادة القاعدة لم تكن تعلم بها، وبالتالي هنا السر الحقيقي لقوة هذه العملية. وما لازالوا مجهولين، فما بالك بالعداء والخصوم الذين فوجئوا بكل هذا، فوجئوا بكل هذا ولم ترصد لا حواسهم ولا مجساتهم أي شيء يمكن أن يفعلوه ويقابلوه بعد ما كانت الأمور كلها يقولون أنها تحت السيطرة، خاصة أن غزة وكما تعلم إلى عام 2005 كانت تحت الحكم الإسرائيلي بجدار مباشر عسكري، وبالتالي هم يعلمون غزة ويعلمون كل تفاصيلها، ولكن المفاجأة لأن غزة لم تعد غزة 2005، غزة اليوم غزة غامضة بالنسبة لهم، وهذا ما حدث لهم بالفعل. وبالتالي 7 أكتوبر مرحلة متقدمة تراكمية بالنظام الفلسطيني والعربي وحتى ضمير العالم في نظرته إلى قضية فلسطين ونظرته إلى حقية هذه المظالم أن ترتقي لتصبح من الهواجس الإنسانية. بالنسبة لي أنا ما حدث 7 أكتوبر يمثل زلزال الثورة البلشفية 1917، يمثل لي زلزال الثورة الإيرانية عام 79، ويمثل حرب أكتوبر 73 وقف عليها ما تشمل الحركات المفصلية. الأمر الأهم من هذا بأن هذا الزلزال لم يتحول إلى هزيمة سياسية كما كان في السابق، لأن هذه الفصائل يا سيد الكريم لا تخضع للنظام معين فأدمجها في جيش أو نفرض عليها البند 7 غدا أو شيء من قبل، هذه فصائل حرة في قرارها، حرة في نضالها، وحرة في فصائلها وفي مكوناتها. اليوم اتفاق موسكو يمثل بالنسبة لي هو عودة البندقية إلى جانب غصن الزيتون. القضية الفلسطينية اليوم لم تعد قضية أسلو 98.
حقيقة نشكرك على كل النقاط التي تفضلتم بذكرها أستاذ علي، وإذا ما أردنا أن نعود بالذاكرة إلى 7 أكتوبر الذي كان فيه عنصر المباغتة واضح ومتميز وميز هذه العملية عن كافة العمليات الأخرى، لنا أن نتحدث عن الإبداع القتالي الذي أبداه المقاومون منذ اليوم الأول وحتى اللحظة، التخطيط الدقيق، الاستعداد الرائع، المعلومات الاستخباراتية، وكما تفضلتم نوعية المقاتلين، الدافعية العالية لأبناء غزة ولفصائل المقاومة، الاهتمام حتى بالجانب الإعلامي كان واضح منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، إظهار أخلاقيات الإسلام في التعامل مع الأسرى والتعامل مع كل ما جرى منذ اللحظات الأولى للسابع من أكتوبر، توحد الشعوب الإسلامية اليوم العربية العالمية حول القضية الفلسطينية، إعادة وتفعيل القضية الفلسطينية، هذا جزء يسير من إنجازات 7 أكتوبر، وحدة الساحات لمحور المقاومة، تفعيل المقاطعة، الوعي بأهميتها، انكشاف ربما نقول فضيحة صهاينة العرب والخونة، فشل كل مشاريع التطبيع وانهيارها تقريبا بالكامل، بالإضافة إلى تحطيم الآلة الإعلامية الصهيونية، تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يهزم ولا يقهر، إثبات مدى هشاشة الكيان الصهيوني، إثبات تأثر الروح الصليبية، وكثير من النقاط الأخرى التي نبحث بها منذ 48 يوم بعد 100 منذ اللحظات الأولى لطوفان الأقصى. لكننا نتحدث الآن عن ربما أمر جديد يجري ويتعامل معه العالم، قضية التجويع، قضية المجاعة التي تهدد مئات الآلاف في غزة. كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة مع وجود حدود موصدة، مع وجود تعنت صهيوني وربما حتى مراوغة أمريكية؟ تفضل.
نعم، شوف هذا أبرز ما فيه أنه كان حرب الصورة.
نعم،
انتصرت فيه المقاومة في حرب الصورة حتى عندما حجبت شهادات الأسرى الصهاينة لجأت المقاومة لشيء جميل وهو تعبير الصورة التي وصلت إلى الكيان الصهيوني وإلى العالم، يعني أسرى يخرجون من الأقضية في غاية النظافة والسياكة وفي غاية الابتسامة وهكذا، هؤلاء لم يكونوا أسرى، يعني لم يتعرضوا لإذلال ولم يتعرضوا لتعذيب ولا بالعكس، حتى بعضهم تحدث بصوت عالي بأنهم قالوا من فراس فلسطين قالوا نحن سنموت قبلكم، يعني شوف المعاملة اللي يوصلوها إلى الكيان الصهيوني بعد أن كانت ضرب وقدر من هؤلاء الناس، أن العربي الشريف الذي يحبه هو الذي يركض تحت التراب، هذا كان شعار المدينة.
صحيح.
الأمر الآخر، وحدة المقاومة كلها بعد 40 سنة يا سيد الكريم لن تسمح منظومة المقاومة بأن تسقط غزة وتنكشف لبنان، ولن تسمح بسقوط لبنان وتنكشف العراق. صحيح. أو تنكشف اليمن. مثل استثمار حقيقي كما كان الكيان الصهيوني استثمار للغرب والقاعدة المتقدمة الصهيونية، بالنسبة لنا هذا القواعد الأربعة ضمن جغرافية الأربعة هي الاستثمار الحقيقي للمقاومة العربية والكرامة العربية. مسألة التجميع هذه قضية أخلاقية عالمية، قضية أخلاقية عالمية، جمع الفلسطيني بقدر ما هي قضية العالم بأسر أن يتفرج على السعد يقتل ويجزع. ولكن أنا متأكد أنه النهاية قريبة جدا، النهاية ستكون قريبة على باب رمضان. أصلا هم الآن عندهم مشكلتين مثل الكريم قزرة، أولا كيف يضبطوا المقاومة بعد الطوفان، هذه قضية مصيرية بالنسبة لهم. الأمر الثاني، لو أغلقوا اليوم ملف غزة ستشتعل الجبهات في داخل ما يسمى إسرائيل، وهذه كارثة أخرى عليهم. يعني الآن لما أنظر أنا إلى أنه جورج قالوا يفعل بفعل مساندته لغزة وهو في بريطانيا المعقل الصهيونية، إذا غدا بايدن سيبقى نفس المصير السلبي لأنه ضد القضية الفلسطينية. أن يحرق جندي نفسه في واشنطن أمريكي هذا رمزية مش طبيعية، هذا ليس من التيار المدني ولا أصوات حزبية، هذا رجل مقاتل
أكيد
وليعمل صدد حتى في المنصة العسكرية. هذه ارتدادات مش طبيعية. هم الآن شغلهم يشاغل كيفية السيطرة على فصائل المقاومة بعد وضبط عناصرها وضبط حركتها بعد 7 أكتوبر، كيفية التغلب على المشاكل النكراء التي ترتقب في 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 داخل إسرائيل. والأمر الثالث كيفية تفريغ هذه المقاومة من عقيدتها الروحية حتى لا تصبح قدوة. هنا الكارثة، القوة المادية موجودة هم يعلمون، والقوة العقلية عند المقاومة موجودة، لكن نضيفها القوة الروحية. القوة الروحية هي الخوف، هي الخوف القادم منهم، هي دولة مثل ما تقول هم الصهاينة يتكلمون بلغة التوراة ولكن لا يريدون لنا أن نتحدث بلغة القرآن. وهذا العصب الحقيقي، هم يريدون أن نتحدث بلغة العلمانية والعصر وما شابه ذلك. الجهاد بالنسبة لهم إرهاب، لكن ما يكون العمل في التوراة والقتل يعني إذا كان هم يعني يكتبوا يا سيدي الرصاصة التي تقتل الجنين في فضل الأمة هي رصاصة مباركة تقتل سرين جنين هو شوف العقيدة الروية، لكن أن تقول أن أنت جهاد وهذا الجهاد على عدل ورسالة سماوية وربانية، لا هذا بالنسبة لهم بإرهاب. هذا الكلام أصبح من الماضي، التطبيع أصبح خواء، لم يعد بذلك الصدى الذي كان عليه حتى قبل عام. حد الدولتين أصبح بالنسبة لهم يكررون الانتحار. اتفاقية أوسلو يعني فرخت كما يقولون 70,000 عنصر آمني فلسطيني، هؤلاء جميعهم أو الأكثرية منهم قنابل متفجرة. لم يقف كل هؤلاء المتفرجين على ما يحدث لأبناء جلدتهم في فلسطين.
صحيح.
إذا أوسلو فشلت في اعتقادهم أصلا هي مثل الإدارة الصهيونية من غزة هي فكرة شارون أنه خلينا نفكر نشوف غزة بعد ما انسحب منها، هي نموذج لحل الدولتين. إذا طالما غزة انفجرت وتغورت إذا معناته 2% عمل لنا كل هذا الوجع والصداع.
أكيد
الأمور دائما هكذا، لابد أن ننظر الأمور من زاوية الانتصارات. ولأول مرة رغم هذا الجوع ورغم هذا الدمار رغم كذا لا زال الحاضر الشعبي للمقاومة إلى بكرة قوي جدا، وهذا مهم جدا.
أكيد
أن المقاومة لا زال عندها الحاضر الشعبي، ناس عنده قدرة، وأنا أشوفهم أتابعهم سواء كانت في الإعلام الصهيوني البكائيات أو في الإعلام الذي ينقل من داخل فلسطين أنه لن نكرر نحلة 48 سنموت هنا. وهذا بحد ذاته إنجاز، الناس ستجوع وسيبقى هذا بسيط وكل شيء سيزول، ولكن تبقى هذه المرحلة في الآن وسيبنى عليها نفس التاريخي حال فلسطين. حتى كل من وزارة الصهيونية العالمية جاء في غزة اليوم هي المدماك، هي المسمار الأول في نعش الصهيونية العالمية.
حقيقة أتقدم لكم الشكر الجزيل أستاذ علي مسعود المعنشي الكاتب والمحلل السياسي من سلطة عمان لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء ولكل الإجابات الشافية والكافية والوافية التي تفضلتم بذكرها. شكرا جزيلا لكم أستاذ علي. حياك الله.
مستمعينا الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @TehranArabicRadio.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى اجتاحه الكيان الصهيوني. لا زال موضوع النقاش. الساعة 9:45 في الحديث حول المجازر التي ارتكبت ولا زالت ترتكب. يطول الحديث حول ذلك المجرم الذي لا زال يرتكب هذه المجازر ويعتقد بأنه يمكن أن يفلت من العقاب. الإفلات من العقاب ربما كان في الماضي ممكنا، لكن الآن ومع تطور العالم ووجود رؤية واضحة للجميع، يحرق فيها الجندي الأمريكي نفسه ليقول للعالم بأنني أرفض ما يتعامل به ومن خلاله ومعه الجانب الأمريكي الرسمي. إذن نحن أمام مشهد جديد. هذا المشهد يرى فيه العالم كل شيء وبوضوح، يرى الجرائم ويتحدث عن الضحية والجلاد بالأسماء بشكل مباشر، وكذلك يرى العالم ما الذي يجري اليوم من دعم لهذا الكيان، لهذا الإجرام. دعم للإجرام ربما لم يكن في يوم من الأيام واضحا كما هو واضح اليوم، خصوصا بعد المجازر والجرائم التي ارتكبت ولا زالت ترتكب بحق أهلنا في غزة، وصولا إلى المجاعة التي يتحدث عنها العالم للأسف الشديد دون أن يحرك ساكنا، دون أن يقدم شيئا على أرض الواقع. نحن هنا نعيش هذه الأيام، والأيام قليلة تفصلنا عن رمضان الخير والعطاء. حقيقة يجب أن تكون هناك وقفة بمستوى الجرائم، بمستوى المجازر التي ارتكبت ولا زالت ترتكب. في بعض التقارير وزارة الصحة أعلنت قبل قليل عن 11 شهيد و50 مصاب بينهم أطفال من خلال الاستهداف الذي جرى لخيام النازحين قرب مشفى الإماراتي برفح. حتى خيام النازحين باتت هدفا سهلا لصواريخ وقنابل العدو الصهيوني، فكيف لنا نتحدث عن عدالة لأبنائنا في ظل ما يجري من مجازر؟ الأمور تأخذ المصادر. في القاهرة اليوم تحدثت عن نفت أن تكون مجزرة الدوار النابلسي التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين أثرت سلبا على سير المفاوضات، وهذا الكلام طبعا للأسف غير صحيح، وأن الأمور تأخذ المسار الطبيعي للتوصل إلى هدنة في الفترة المقبلة. ما خرج من القاهرة تقاطع تماما مع تصريحات جو بايدن الرئيس الأمريكي الذي يعرب عن أمله بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حلول شهر رمضان الكريم، وأشار إلى أن العمل ما زال جاري لإنجاز اتفاق الهدنة. إذن هناك حتى تناقض في تصريحات من يتكفل بقضية المفاوضات وإنهاء هذا الحال. بعد قليل نواصل رافقنا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لليوم 48 يواصل الاحتلال الصهيوني وعدوانه الوحشي على قطاع غزة، وشن قصفا عنيفا على منازل مأهولة بالسكان، في حين لا تزال الكارثة الإنسانية آخذة بالتفاقم لا سيما في المناطق الشمالية جراء الحصار المطبق. استشهاد 3 في غارة صهيونية بطائرة مسيرة استهدفت سيارتهم بصاروخين في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان. من الأخبار العاجلة، هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت قبل قليل عن أنها تلقت بلاغا بهجوم على سفينة على بعد 15 ميل بحري غرب ميناء المخا اليماني. تظاهرات مليونية في صنعاء والمحافظات اليمانية خرجت نصرة لقطاع غزة وطالبت بتصعيد العمليات ضد المصالح الصهيونية أينما كانت. وهناك حقيقة الكثير والكثير من الأخبار التي تتحدث عن هذه الكارثة التي بدأت تتفاقم، ونحن ننتظر أن تخرج من خلال هذه المفاوضات أن يخرج منها شيء ربما يخفف من أعباء الألم بحق أهلنا في غزة. مسؤولون أمميون اليوم عادوا وشككوا برواية الاحتلال وأكاذيبه حول مجزرة الطحين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 112 شهيد ومئات الجرحى. وهنا أيضا نقول أن يكون هناك أو تكون هناك وقفة حقيقية من قبل البلدان العربية والإسلامية لإيصال الصوت عاليا إلى كل العالم في قضية فضح هذه الجرائم والمجازر التي لا زالت ترتكب بحق أهلنا في غزة. التقنيات ومشاكل التواصل للأسف حالت بيننا وبين الاستماع إلى المساهمات الصوتية التي وصلتنا وكذلك المكتوبة التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. كان بودي أن أتوقف عند هذه المساهمات لكن كما أشرنا المشاكل التقنية حالت دون ذلك، مع اعتذارنا طبعا المستمعين الكرام الذين يتواصلون معنا بالصوت والكلمة دائما. نقول بأن الأيام القادمة ربما تحمل معها الكثير والكثير من المفاجآت، ولن يطول سكوت الأمة على هذه الجرائم مهما حاول هذا الصهيوني أن يطيل من أمد هذا العدوان المستمر على أهلنا في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر وحتى هذه اللحظة. عملياته في قضية استهداف المواطنين الأبرياء النساء والأطفال لا زالت مستمرة، لم يتغير شيء في المشهد للأسف الشديد، مع العلم أن كانت هناك محاكمات وحديث عن محاكمات دولية وما إلى ذلك، لكن الجرائم استمرت ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة التي نغطي فيها لقاءنا هذا في برنامج حدث وحوار. وطوفان الأقصى لا زال يحصد المزيد والمزيد من المكاسب لصالح محور المقاومة، بالمقابل هناك جرائم ارتكبها ولا زال يرتكبها الكيان الصهيوني بحق النساء والأطفال. بعد قليل نواصل رافقنا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد. طوفان الأقصى لم يكن حدثا عابرا كما كان يتصور البعض، بل أنه حدث أكبر بكثير حتى من جغرافيا المنطقة، غير الكثير من المفاهيم حتى بتنا نقول أن ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله. وكما أشار الأستاذ علي ضيفي الكريم في بداية هذا اللقاء فإنه خلق مفاهيم جديدة، وبالفعل هناك مفاهيم جديدة أنتجت وخلقت مع وجود هذا الطوفان، ولا بأس أن نذكر منها قضية التخطيط الدقيق لهذه العملية منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة. على ما يبدو أن هناك اتصال في هذه اللحظات. اتصال. طيب الأخ عبد الحسين معنا من العراق. أخي عبد الحسين السلام عليكم، تفضل. أخي عبد الحسين.
نعم السلام عليكم.
حياكم الله، تفضل أخي عبد الحسين. نعم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي إلى مستمعي الكرام، تحية إلى شخصكم الكريم. اليوم نتباهى بين كل القوى العظمى التي تتبجح بالعدوانية، تتبجح بالترسانة العسكرية، ولكن المقاومة أثبتت العكس من ذلك الكلام، لأن الترسانة والقوات التي يتحدثون عنها لن تساوي شيء أمام طوفان الأقصى الذي أغرق كل الصهاينة، أغرق كل القوى في الاستكبار العالمي، وأثبت العالم بأن الأحرار طاقون والأحرار لا يقبلون أن يبقوا تحت مطرقة الكيان الصهيوني، وتكسر اليوم كل القيود حتى يتحرر الشعب الفلسطيني، الشعب المضطهد الذي سفكت الدماء على أيدي الصهاينة، ولكن تلك الدماء نارت للثوار ونارت المقاومة طريق النصر إن شاء الله. فبقت تتبجح إسرائيل اللقيطة في عنفوانها عندما اكتسحت أو ضربت بعض البنى التحتية للشعب الفلسطيني والفلسطين، ولكن كل ما يضربوا يزيد شموخا، يزيد طوفانا أكثر من الطوفان الذي قبل فترة بدأ، ولكن هذه المرة الطوفان إن شاء الله يكتسح ويقلع كل جذور الكيان الصهيوني حتى تحرر أرض المقدس التي انتهكت من قبل ذلك الكيان البغيض. ونسأل من الله العلي القدير أن يجعل من تلك المقاومة درسا يحتذي به الكثير، وتكسر قيود إن شاء الله الكيان الصهيوني، ويتحرر الشعب الفلسطيني حتى يعيش حرا أبيا في أرضه التي سلبها الكيان البغيض. ونسأل من الله أن يوفقنا وإياكم ويوفق الجمهورية الإسلامية على متابعة الأوضاع السياسية ومتابعة كل الشعوب المضطهدة، لأنهم ناس ينظرون للحياة بأنها ليس عبودية، وإنما حرية الرأي، حرية الإنسان هي أتى بها الإسلام. فيجب علينا أن نكون صادقين عندما نتكلم عن المقاومة ونتكلم عن الطوفان، نكون صادقين، وتنبعث ذلك الصدق من مساندتنا لتلك المقاومة، مساندتنا لأخواننا الذي قاتل الكيان الصهيوني. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع ويحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ المقاومون، وإن شاء الله النصر آتي على أيدي أبطالنا ومراجعنا الكرام. وشكرا جزيلا لكم سارح.
شكرا جزيلا لأخ عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. مصادر إعلام عبرية تنقل مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 14 آخرين، حالة 5 منهم خطيرة، بتفجير عبوات ناسفة استهدفت قوة كبيرة من الجيش الصهيوني في منطقة عبسان شرق خان يونس، في خبر عاجل يوزع في هذه اللحظات. ما كنت أود أن أقوله قبل مساهمة الأخ العزيز والفاضل عبد الحسين أن التخطيط الدقيق كان له أثر كبير، بالإضافة طبعا إلى عنصر المباغتة والإبداع القتالي والاستعداد الرائع، إضافة إلى المعلومات الاستخبارية، ولد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. الدافعية العالية المقاتلين بعد حصار دام كل هذه السنوات على أهلنا في غزة ربما كان من النقاط الرئيسية والحافز كبير في قضية نوعية المقاتلين ودافعيتهم. الاهتمام بكل الجوانب العسكرية اللوجستية الاستخبارية حتى الإعلامية كانت من ما ميز طوفان الأقصى. التأثير الإيجابي العالمي لطوفان الأقصى لا زال مستمر حتى هذه اللحظة، إعادة وتفعيل القضية الفلسطينية اليوم على أعلى المستويات عالميا، وحدة الساحات لمحور المقاومة في تأديب هذا العدو وضربه في البحرين العربي والأحمر، في سوريا، في العراق، وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى لبنان وفصائل المقاومة في فلسطين. وكل ذلك أفشل كل مشاريع التطبيع الصهيوني التي كانت تسير خلفها بعض الأنظمة الرسمية العربية. تم تحطيم الآلة الإعلامية الصهيونية التي كانت تقول دائما بأن الصهاينة هم المظلومون والمضطهدون وليس العكس. اليوم الواقع أثبت عكس ذلك، هشاشة الجيش الصهيوني لا ننسى ذلك بأنه اليوم بات من الجيوش الضعيفة جدا، والتي يعرف سابقا كان يعرف بأنه الجيش الذي لا يقهر، بات يعرف اليوم بالجيش الضعيف المهزوم والمهزوز بعد الكم الهائل من القتلى والجرحى والحالات النفسية والهروب وغيره. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.